والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في تصحيح وشمول العام بلحاظ عناوين شمول أدلة عموم العناوين الثانوية للفرد المشكوك لا من جهة احتمال التخصيص بالنسبة إلى عموم أدلة العناوين الأولية. وقلنا قالوا بأنه بالإمكان الشمول من جهة تعلق أدلة أو عمومات أدلة العناوين الثانوية كالنذر والعهد وأشباه ذلك وأخواته فيه، وبالتالي يثبت صحته وجوازه من خلال تعلق النذر به. وقد أجبنا عن هذا عن هذه الفكرة أو هذا التوهم بأن العناوين الثانوية موضوع تكون على نحوين، فتارة يكون موضوعاتها قد أخذ فيها حيثية خاصة أو حكم خاص كالرجحان والإباحة، فحينئذ ثبوت العنوان حكم العنوان الثانوي لذلك الشيء لا بد وأن يكون بعنوانه الأولي قد ثبت له حكما خاصا، وهذا في بعض الموارد غير موجود، والنذر وأخواته من هذا القبيل، فحينئذ لا بد من أن يكون متعلق النذر راجحا حتى يمكن التمسك بصحتي بوجوب بعمومات وجوب الوفاء بالنذر، مع أنه مع أن الأمر ليس كذلك، أي أن هذا مشكوك المشروعية، وبالتالي لو تمسكنا بهذه العمومات يلزم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. ثم قلنا أن هنالك نحو آخر من العمومات من أدلة أو من الأحكام الثانوية لم يؤخذ في موضوعاتها هذا القيد أو هذا الحكم الخاص. قلنا إذا كان هذا النحو ملحوظ كأدلة الضرار والحرج والعسر وأشباه ذلك، قلنا لا مانع من الرجوع إلى العموم في هذا المورد لأنه يكون من قبيل احتمال التخصيص، فنرجع إلى عموم العام. فإذا كانت أدلة النذر وأخواته من القسم الثاني لا مانع من تصحيحه به، وإذا كانت من القسم الأول لا يمكن تصحيحه. وقد وردت الأدلة على أن النذر وأخواته يكون من القسم الأول، أي لا بد من اعتبار لا بد وأن يكون في موضوع النذر أو في متعلق النذر يكون حكما خاص كالرجحان وأشباه ذلك، فحينئذ لا في مرتبة سابقة، فحينئذ يقع ها هنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لو أردنا أن نصحح الوضوء بالماء المضاف. هذا الذي تقدم من المصنف رضوان الله تعالى. وعلى هذا يكون لدينا ها هنا أمرين أو نحوين من عروض العناوين الثانوية. النحو الأول من عروض العناوين الثانوية هو أن يعرض العنوان الثانوي على شيء مشكوك الحكم بعنوانه الأول، فحينئذ لا ريب ولا إشكال بالأخذ بماذا؟ بحكم العنوان الثانوي، كما بالنسبة إلى أمور لا نعلم أنها هذه محرمة أو واجبة أو أشبه ذلك، ثم طرى عليها عنوان الإضطرار أو طرى عليها عنوان الضرر أو الحرج وأشبه ذلك، فلا ريب ولا إشكال بلحوق الحكم بلحاظ عنوانه الثانوي. وأخرى يكون الشيء ملحوقا بالحكم بلحاظ عنوانه الأولي ثم يلحقه عنوانا ثانويا، فلا بد من عروض حكم بلحاظ عنوانه الثانوي. إذن هنالك أشياء تكون تكون بلحاظ عنوانها الأولي محكومة بحكم، وتكون ويعرض عليها عنوانا ثانويا فتكون أيضا محكوما بحكم. فإن كانت بلحاظ عنوانها الأولي محكومة بحكم موافق للحكم الذي عرض بلحاظ عنوانه الثانوي فلا ريب ولا إشكال، يعني إذا كانا متوافقين فلا ريب ولا إشكال أنه ها هنا لا يلزم منه أي مشكلة في البيع. مثلا إذا كان أكل شيء مثلا مباحا فحينئذ مباحا، هذا بلحاظ حكمه الأولي مباح، ولكن عرض عليه عنوان الإصطرار أو عرض عليه إن لم يأكله يعرض عليه عنوان الضرار وأشبه ذلك من العناوين، فها هنا أيضا بلحاظ عنوانه الثانوي يلزم منه ماذا؟ عدم الإلزام فيه، وبالتالي أيضا يثبت ماذا؟ يثبت الإباحة. إذن العنوان الأولي مع العنوان الثانوي قد يتوافقان في الحكم فلا مشكلة في البيع. وأما إذا اختلف بأن كان بلحاظ عنوانه الأولي واجبا أو محرما كأن يكون إلزاما مطلقا، وبلحاظ عنوانه الثانوي أو طرأ عليه عنوانا ثانويا كان على خلافه ماذا؟ على خلاف الحكم بلحاظ عنوانه الأولي، كما في بالنسبة إلى وجوب الوضوء، فإنه إذا كان مقدمة لأمر واجب يكون واجبا حينئذ ها هنا إلزام في البين، ولكن لو توضأ بهذا لو توضأ الآن يلزم منه الضرار أو يلزم منه الحرائج، فحينئذ يثبت من خلال العنوان الثانوي أو من خلال العنوان الثانوي كالضرر والعسر وأشبه ذلك يثبت حكما على خلاف حكم العنوان الأولي. ها هنا في البين كيف يتعامل معهما؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه مع جل المتأخرين يرون بأن الأحكام أن أدلة الأحكام الثانوية حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، أو أنه تكون مخصصة له، بمعنى أن الدليل الوارد يجب الحج على المستطيع هنا في الحقيقة يقيد ويخصص بما لم يكن حرجيان أو لم يكن ضرريان، فحينئذ تتقدم أدلة الأحكام الثانوية على أدلة الأحكام الأولية، إما بالحكومة على لسان التضييق زين، وإما بالتخصيص بأن يلتزم بأنه هذا الحكم مخصص في غير حالات الضرر والحرج والعسر وأشباه ذلك. هذا الذي سوف يأتي أيضا من المصنف طرحه في الجزء الثاني من مباحث الأصول العملية، في قبل مباحث الأصول العملية. أما بالنسبة إلى ها هنا فقال في الحقيقة إذا طرأ عليه أمران أحدهما أو حكمان، أحدهما بلحاظ عنوانه الأولي والآخر بلحاظ عنوانه الثانوي يدخلان في باب التزاحم، فلا بد من ملاحظة ماذا؟ ملاحظة مرجحات باب التزاحم، ومن مرجحات باب التزاحم هو لحاظ شنو الأقوى ملاكان، فإن كان أحدهما أقوى ملاكان يقدم في البين، وإن تساويا تساقطا في البين لعدم جواز الترجيح بلا مرجح، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية. وفي بعض الأحيان هذه الأصول تقتضي الإباحة كجريان أصالة البراءة، والأخرى تجري شنو تقتضي الاشتغال كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتأخير على كلام عنده. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو تتمة للبحث السابق منه قدس سره. قال رضوان الله تعالى عليه بلي، وإذا كانت تلك المحكومة بالعنوان الأولي، وإذا كان ذلك الشيء أو كالصوم والصلاة بلحاظ كونها صلاتان، بلحاظ كونها صومان، إذا كانت محكومة بعناوينها الأولية زين بغير حكمها بعناوينها الثانوية، تارة يتوافقان وتارة ماذا يختلفان. وقع المزاحمة بين المقتضيين، المقتضي هو الملاك بلحاظ أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح المفاسد في متعلقاتها، فحينئذ سواء كان الحكم هذا تابع لمصلحة ومفسدة في متعلقه بلحاظ عنوانه الأولي، كذلك الحكم تابع لمصلحة ومفسدة في متعلقه بلحاظ عنوانه الثانوي. وقع المزاحمة بين المقتضيين بين الملاكين، وحينئذ يؤثر الأقوى منهما لو كان في البين فيقدم، فإن كان العنوان حكم العنوان الأولي أقوى ملاكا يقدم على ماذا؟ يقدم على الحكم بعنوان بالعنوان الثانوي. قال وإلا إذا لم يكن هنالك أقوائية في البين بأن كانا متساويين لم يؤثر أحدهما ويتساقطان لعدم الترجيح بلا مرجح، ولو لم يتساقطا لزم الترجيح بلا مرجح، فنرجع بعد ذلك إلى الأصول العملية. فليحكم عليه يعني أدلة العناوين الأولية تسقط، أدلة العناوين الثانوية الدالة على الحكم أيضا تسقط، فنرجع إلى الأصل العملي بعد فقدان الدليل اللفظي. قال وعليه حينئذ فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين. واضح إن شاء الله. إلى ها هنا في الحقيقة انتهينا ماذا؟ انتهينا من أصل هذا الوهم وأزحناه وقلنا أنه غير تام في البين. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض إلى ما أيد به الواه، أي أن هؤلاء الذين توهموا هذا التوهم أيدوه بمؤيد، وهو صحة الصوم في السفر إذا كان منذوران، وكذلك صحة الإحرام قبل الميقات إذا كان منذور، مع العلم بأن الصوم في السفر ليس رجحانا فيه ولذلك غير مشروع، وكذلك الصوم الإحرام قبل الميقات أيضا معلوم عدم المشروعية فلا رجحان فيه، بل قد ورد الخبر أن الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. واضح؟ فحينئذ هذان الأمران مما يعلم عدم مشروعيتهما، ومع ذلك قد ورد الدليل الخاص على ماذا؟ على صحة هذا النذر لو تعلق بالإحرام قبل الوقت وتعلق بالصوم في السفر، مع أنكم قد ذكرتم أن النذر وأخواته هذا من العناوين الثانوية التي أخذ في موضوعها حكم خاص وهو الرجحان، بمعنى أن متعلق النذر لا بد وأن يكون بعنوانه الأولي راجحا قبل تعلق النذر به، في مرتبة سابقة لا بد وأن يكون راجحا حتى يتعلق به النذر، فالناذر يكشف عن رجحان، لا أن الناذر ماذا؟ لا أن النذر يصحح ماذا؟ يصحح رجحان. في هذا المورد نعلم بعدم المشروعية، نعلم ماذا؟ بعدم المشروعية. فحينئذ إذا كنا نعلم في هذين الموردين عدم المشروعية، كيف صح النذر فيهما؟ مع أنكم قد عرفتم بأن المنذور لا بد وأن يكون ماذا؟ أن يكون راجحا. هذا هو أصل المشكلة. فبالتالي المصنف تعرض لبيان بعض الوجوه لتصحيح هذه الفكرة وانسجامها مع ما تقدم، فأراد أن يأتي. طبعا نحن كلامنا ليس في الجانب الإثباتي، لأن الجانب الإثباتي وردت الروايات عن أهل بيت العصمة تدل على صحة هذا النذر. إذن إحنا من بلحاظ المقام الإثباتي ما عندنا كلام فيه، إنما الكلام في التوجيه الثبوتي شلون نوجهه، فلا بد له من مصحح حتى نقول أن الجانب الإثباتي منتهي من عنده، إنما الجانب الثبوتي إنما يكون على هذا الأساس. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يوجه ماذا؟ أن يوجه هذين الأمرين ثبوتان لا إثباتاً، واضح؟ وإلا إثبات مفروغ من عنده. الأدلة قد وردت بماذا؟ بأن لو أحرم قبل الميقات ناذراً له صح نذره وصح إحرامه، وكذلك إذا نذر الصوم في السفر صح صومه، هذا منتهين من عنده. لكن شلون تخريجته؟ بأي وجه فني؟ على أي أساس؟ واضح؟ فإذا الكلام كله ماذا؟ في الجانب الثبوتي، واضح إن شاء الله؟ فالمصنف رضوان الله تعالى عليه طرح وجوها ثلاثة للتوفيق على أساس هذه الفكرة، شلون يحللها في الحقيقة؟ واضح إن شاء الله؟ الوجه الأول أنه يمكن القول بأن الصوم في السفر وكذلك الإحرام قبل الميقات أمران راجحان في نفسيهما، يعني هنالك رجحان فيهما، ولكن هنالك مانع عن ماذا؟ عن فعلية هذا الرجحان، فالرجحان فيهما ثابت في المرتبة السابقة، ولكن هذا الرجحان الثابت في المرتبة السابقة رجحان شأني، بمعنى غير فاعل في البين عليكم، حتى يشمله الحكم بعنوانه الأولي، وياي حتى يشمله الحكم بعنوانه الأولي. فقولهم بأنه بلحاظ عنوانه الأولي غير مشروع الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، معناه أنه لا مصلحة ولا رجحان فيه، بل الرجحان والمصلحة فيه، ولكن هنالك مانع عن ماذا؟ عن تأثير واقتضاء هذه المصلحة لثبوت الحكم بعنوانه الأولي. فالصوم في السفر وإن لم يكن مشمولا للحكم، لم يكن مشمولا لأدلة الأحكام الأولية، لكن لا من جهة عدم وجود المقتضي والرجحان، بل من جهة وجود المانع. فإذا المقتضي موجود، ولكن المانع ماذا؟ كذلك موجود، ويكون الناذر، فالمقتضي اقتضاء شأنيا، فيكون النذر رافعا للمانع. فإذا نذر الصوم في السفر ونذر الإحرام قبل الميقات رفع لدينا ماذا؟ المانع عن الرجحان، فيكون يؤثر ماذا؟ ذلك الرجحان يؤثر أثره، وبالتالي يدل على صحته. فدور النذر دور مساعد للمقتضي الثابت ماذا؟ للصوم في السفر والإحرام قبل الميقات قبل تعلق النذر به. هنالك رجحان ماذا؟ رجحان شأني، وهنالك ماذا؟ هنالك مانع اقتضى النذر رفعه، وبالتالي يكون الرجحان فعليا بعد ماذا؟ بعد رفع النذر، رفع ذلك المانع. واضح الفكرة؟ وهذا أيضا يرد في الأمثلة العرفية، مثلا الأب ينهى أو الأب لا يرضى بأن ابنه يذهب إلى السوق، مع أن المصلحة ماذا؟ موجودة، وخاصة إذا كان مثلا أكو هناك احتياج بأن يذهب إلى السوق، ولكن لأجل ماذا؟ خوف عليه، لا يقتضي عدم، يعني هناك مانع من جهة الخوف، لأن ماذا؟ لأن يذهب إلى السوق، مع أن المصلحة لذهاب إلى السوق موجودة. فإذا جاء رفيقه مثلا، ها هنا في الحقيقة يرفع ماذا؟ مو يوجد مصلحة في ذهاب الابن إلى السوق، وإنما يرفع هذه الخطورة وهذه الموانع، فالمقتضي يؤثر أثر في البيت. ها هنا نفس الكلام، في الحقيقة هذا الرجحان ثابت في مرتبة سابقة على تعلق النذر، قبل أن يتعلق به النذر هناك رجحان، هناك مصلحة، ولكن هذا الرجحان وهذه المصلحة مصلحة شأنية، بمعنى لا تؤثر لوجود مانع، فبتعلق النذر يرتفع ذلك المانع. واضح؟ ولكن نقول أن هذا في الحقيقة هذا الكلام ليس على وفق القاعدة، أي أن متعلق النذر لابد وأن يكون فيه الرجحان الفعلي. فإذا قولنا وجود رجحان شأني هذا ليس على وفق القاعدة، إنما هذا على خلاف القاعدة، إنما صرنا إليه وقلنا بالرجحان الشأني، وذلك لما للتوفيق بين ما ماذا؟ بين ما ورد من وجود رجحان في البين في مرتبة سابقة على متعلق النذر، وبين ما ورد في هذين الموردين من صحة النذر. احنا نريد نعالج مشكلة الأدلة الأحكام، أدلة عمومات أدلة الأحكام الثانوية تدل على وجود رجحان في متعلقه لابد في مرتبة سابقة، بما ورد من التخصيص بأن يكون متعلق النذر راجحا، فحينئذ الظاهر منه الرجحان الفعلي. وياي الرجحان ماذا؟ الرجحان الفعلي. هذا من جهة، من جهة أخرى قد ورد ماذا؟ قد ورد دليل على صحة الصوم في السفر منذورا، وصحة الإحرام قبل الميقات منذورا، فلا بد لأجل المعالجة بين هذين الأمرين أن نقبل ماذا؟ بالرجحان الشأني لا بالرجحان الفعلي. نحمل في هذين الموردين نقول أن المراد به الرجحان الشأني، وهذا كاف في صحة تعلق النذر به. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجواب الأول الذي أجاب به المصنف رضوان الله تعالى عليه. الجواب الثاني الذي أجاب عنه المصنف شوية تبهيا، يقول أن هذين العملين أي الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات إنما صارا راجحين بتعلق النذر بهما، لا أنه هنالك ماذا؟ هنالك رجحان في متعلقهما في مرتبة سابقة على تعلق النذر. لا، بنفس ماذا؟ بنفس تعلق النذر أصبح هذين العمليين ماذا؟ راجحين في نفسهما بعد تعلق النذر، فحينئذ يكون النذر ماذا؟ سبب ماذا؟ سبب لحصول الرجحان في متعلقه من الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات. إذن الفرق بين هذا الجواب والجواب الأول أن في الجواب الأول يثبت الرجحان في مرتبة سابقة ولكن شأني، وفي هذا الجواب يقول أن متعلق النذر لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى أن يكون متعلقه في مرتبة سابقة ماذا؟ راجحا، بل يكفي أن يكون متعلق النذر بالنذر راجحا. فها هنا لأجل تعلق النذر بهما صارا راجحين في البين، لا أنهما ماذا؟ أن الرجحان سابقا ثابتا في مرتبة سابقة. ولكن هذا الوجه استظهر البعض بأنه هو ظاهر ماذا؟ هو ظاهر بعض الأخبار، فأنه قد ورد أن الإحرام قبل الميقات شنو كالصلاة قبل الوقت، قالوا بأنه لا ريب ولا إشكال بأن الصلاة في الوقت لا مصلحة فيها ولا رجحان فيها، إنما المصلحة والرجحان إنما شنو يكون في الصلاة بعد دخول الوقت. أما الصلاة قبل دخول الوقت كصلاة الظهر قبل دخول الوقت لا مصلحة فيها في الحقيقة. فلما قال الإحرام قبل الوقت كالصلاة قبل الوقت، هذا يكشف على أنه ماذا؟ على أن الإحرام كذلك لا مصلحة فيه وياي ولا رجحانه قبل ماذا؟ قبل الوقت. فحينئذ يكون بتعلق الناذر هو الذي يكون ماذا؟ موجبا لحصول الرجحان وياي، هو الذي يكون موجبا لحصول الرجحان. شوية انتبهوا يا زين. لكن في الحقيقة بعضهم استشكل بأنه كون هذا الوجه هو أظهر الوجوه ليس بصحيح، لأن هذا التعبير كون الإحرام قبل الوقت كالصلاة قبل الوقت دال على عدم وجود مصلحة في الصلاة قبل الوقت وهو كذلك في الإحرام. يقول له أقصى ما يقتضيه هذا التعبير أنه هذا الرجحان ليس رجحانا فعليا، المصلحة ليس مصلحة فعليا، المصلحة الموجودة في الصلاة قبل الوقت لا تكون فعليا، يعني شي تكون شأنية كما ذلك الرجحان، الرجحان شأني. فهو يعود إلى ماذا؟ يمكن أن يكون هذا التعبير قريبا إما إلى الوجه الأول. ولذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه عبر بربما، ربما شنو يدل عليه ماذا هذا الحديث؟ يعني قال الوجه الثاني كات وكات، وربما يدل عليه ماذا؟ ما ورد من الخبر. هذا ربما يدل على التضعيف، وكأن المصنف عنده إشكال على هذا التقريب من أن هذا يدل على عدم وجود رجحان في البين، وإنما الرجحان ينشأ من ماذا؟ من تعلق النذر بهما. ينشأ من تعلق النذر بهما، يأتي شلون معناه. إذن يقول له قد يكون هذا الخبر مناسب لمن؟ مناسب للوجه الأول لا للوجه الثاني وياي. قد يكون من جهتي أنه هذا الخبر يدل على هذا شنو؟ على أن لا يكون الرجحان فعليا، هذا أقصى ما يقتضي، لأن الضرورات تقدر بقدرها. هذا في الحقيقة لا يترتب عليه الأثر، لا يترتب عليه الأثر لا لعدم وجود مصلحة فيه بل لعدم وجود رجحان فعلي، ويكفي وجود الرجحان الشأني في مرتبة سابقة كما في الوجه الأول. لكن في الحقيقة ها هنا يتوجه إشكال على هذا الوجه، وهو أن يكون الرجحان ناشئا من ماذا؟ من نفس تعلق الناذر بالصوم في السفر وماذا؟ وبالإحرام قبل الميقات. وحاصل هذا الإشكال أنه لا ريب ولا إشكال أنه أن الصوم والإحرام من الأمور العبادية. فلو كان شوية انتبهوا ياي، فلو كان لا رجحان فيهما قبل تعلق النذر، فمن أين لنا أن نضمن عبادية الإحرام وعبادية الصوم في السفر؟ لا بد وأن يؤتى بهما بقصد القربة، بقصد امتثال أمرها. هذه الصوم في السفر غير مشمولة للأمر بعنوانه الأولي، وكذلك الإحرام قبل الميقات غير مشمول للأوامر بالإحرام لأن ذاك وارد في الوقت. إذا لم تكن مشمولة وياي، فلا رجحان ماذا؟ لا رجحان فيها. جيد، فمن أين أن نضمن عباديتها أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها؟ هذا أن تكون أمورا عبادية. إذن على هذا المعنى
ليس هنالك منشأ لعباديتها، مع أنها أمور عبادية. فإذا إذا سلمتم بأن الرجحان ليس في مرتبة سابقة بل ناشئ من نفس تعلق النذر بهما، لازمه عدم ضمان عبادية الصوم وعبادية الإحرام، مع أنهما أمران عباديان. ما عندي ضمان، لأن كونهما عبادين لابد أن يكون فيهما المصلحة في رتبة سابقة، لابد وأن يكون الأمر بعنوانه الأول شامل لهما حتى يؤتى به بقصد امتثال أمره. وياي؟ إن قلت بأن عباديتهما تنشأ من خلال الأمر النذري، يمكن لنا أن نضمن هذه العبادية من خلال ماذا؟ من خلال تعلق الأمر النذري بهما، لأنه أصبحا منذورين. فمن خلال الأمر النذري بهما ماذا؟ نصحح عباديتهما. هكذا قيل. قلت بأن الأمر النذري أمر توصلي لا أمر تعبدي، ومعنى كونه أمرا توصليا هو أنه إذا أتى العاد بما بمتعلق نذره لأي غرض كان، بمجرد استيفاء غرضه يسقط وإن لم يؤتى به بقصد القربة. مثلا لو أن الإنسان أتى ماذا؟ أتى بمتعلق النذر، أتى بمتعلق النذر في ذلك اليوم كأن صام في يوم معين ساهيا عن نذره، لا ريب ولا إشكال بسقوط الأمر النذري. ليش؟ لأنه أمر توصلي. فحينئذ لو كان الأمر كذلك لا يمكن لنا أن نحافظ على عبادية الإحرام، يمكن أن يؤتى بالإحرام بقصد امتثال الأمر النذري، ويمكن أن لا شنو أن يؤتى بها لا بقصد امتثال الأمر النذري. فحينئذ ليس هنالك محافظة على عبادية ماذا؟ على عبادية الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، مع أن الإحرام والصوم من العناوين العبادية لابد وأن يؤتى بها ماذا؟ بقصد امتثال أمرها. وهذا الإشكال هو في الحقيقة يظهر الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني، أنه على أساس الوجه الأول يمكن لنا أن نضمن ماذا؟ أن نضمن عفواً عبادية الصوم وعبادية الإحرام بلحاظ ماذا؟ أحسنتم، بلحاظ الرجحان الشأني الثابت. حينئذ هناك، لأن هنا الأمر متوجه إليهما، ولكن وجود مانع عن فعلية ماذا؟ عن فعلية ذلك الرجحان. بخلاف هذا الوجه، فإن هذا الوجه إنما يكون ماذا؟ إنما يكون يطرأ الرجحان من خلال ماذا؟ من خلال تعلق النذر بهما. هذا هو الإشكال في البيت. ولكن المصنف أجاب عن هذا الإشكال، وحاصله أنه بعد دلالة الأدلة العامة على صحة تعلق النذر بالإحرام قبل الميقات وصحة تعلق النذر بالصوم في السفر، في الحقيقة يقتضي أن يكون هما أمران عباديان منذوران. على أساس شنو؟ أن مجرد تعلق النذر بهما يكشف عن عروض عنوان عبادي موجب لثبوت الرجحان. أي أن النذر، لما نقول أنه بالنذر تعلق بالنذر يكون هنالك رجحان في متعلقه بسبب النذر، لا، في الحقيقة هو الموجب لوجود ماذا؟ لوجود الرجحان. بل النذر يكشف عن ماذا؟ عن أن هنالك لازم له، الناذر يكشف عن وجود عنوان ملازم له، هذا العنوان عنوانا عباديا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على المنذور، وهو في الحقيقة يحافظ على ماذا؟ يحافظ على عبادية الصنف السفار والإحرام ماذا؟ قبل الميقات. فالذي يحافظ ليس الأمر التوصلي، ليس الأمر التوصلي المنذور نفس الأمر النذري التوصلي، بل ما يلازم الأمر التوصلي النذري عنوانا ملازم، عنوان مجهول عبادي ينطبق على المنذور بهذا العنوان هو المصحح للعبادية فيهما، ولا بد من الإتيان بهما بقصد امتثال ماذا؟ بقصد، وإلا لم يؤتى بهما بهذا العنوان. فهذا العنوان الملازم للأمر النذري هو الذي أوجب الرجحان في متعلق الناذر، مو الذي أوجب الرجحان هو نفس الناذر، لا، الناذر تعلق بهما يقتضي لابد من وجود ملازم للناذر للأمر النذري عنوان عبادي، هذا العنوان العبادي هو الموجب في الحقيقة وليس الأمر النذري، إنما الأمر النذري يكشف عن هذا العنوان العبادي. لو سلمنا بهذا الوجه الثبوتي لابد وأن يكون هنالك عنوان مجهول ملازم للأمر النذري هو الذي اقتضى الرجحان، وحينئذ هذا العنوان العبادي لا يمكن أن يؤتى ماذا؟ بمتعلقه بمعنونه من دون ماذا؟ من دون العبادية، لأنه لا يتحقق هذا العنوان. واضح إن شاء الله. وقد التزم المصنف بعين هذا الكلام في بحث عبادية الطهارات الثلاث، هناك أيضا التزم بالعنوان المجهول المنطبق، لأنه أقصى ما يقتضيه الأمر الثابت للعبادات الثلاث للوضوء وللغسل وللتيمم، الأمر التوصلي مقدمي، والأمر المقدمي أمرا توصليا، فمن أين منشأ عبادية ماذا؟ هذه الطهارات الثلاث. واضح؟ هناك أجاب بنفس هذا الجواب. هذا هو الجواب الثاني. أنا أكمل وخلي ورا الدرس أفضل لكم حتى أكمل بركت. تفضل. الجواب الثاني الثالث يقول: لو لم نتزم بالرجحان الشأني ولا بالرجحان الناشئ من نفس تعلق الناذر، هذا كله إنما نلتزم به لو لم نقل بالتخصيص في هذين الموردين، يعني أن الأدلة الدالة على أنه لا بد وأن يكون متعلق العنوان الثانوي أن يكون راجحا إلا في مورد الصوم في السفر وماذا؟ ومورد ماذا؟ ومورد الإحرام قبل الميقات. في هذين الموردين نلتزم بالتخصيص، وأدلة الواردة على صحة الناذر ماذا؟ تكون مخصصة لهذه العمومات، بمعنى أنه أدلة عمومات الناذر بعد تخصيصها بأن لا بد وأن يكون راجحا، فحينئذ لا ينعقد الناذر إلا إذا كان متعلقه راجحا، إلا إذا كان صوما أو إحراما قبل الوقت فيكفي فيه الرجحان الناشئ من النذر، فحينئذ نلتزم بالتخصيص في البيت ولا مانع منه. فحينئذ يكون هنا فرق: على الوجه الأول التزمنا بالرجحان الشأني وهو يكفي، أن يقال مو الرجحان الفعلي، أنت تدور رجحان في مرتبة سابقة، الرجحان موجود، أما كونه فعلي أو شأني فهذا مما لا نستفيد منه من الأدلة، وياي هكذا يقال، فيكفي فيه الرجحان الشأني. الثاني أن يكفي فيه ماذا؟ الرجحان الناشئ من خلال عنوان ملازم للنذر.
هذا هو الوجه الثاني.
الوجه الثالث وهو أن لا نقول لا بهذا ولا ذاك وأن نلتزم بالتخصيص في هذين الموردين بعد أن دلت الروايات الخاصة على صحة النذر. هو نخصص في هذين الموردين نقول أن النذر حينئذ أن يكون متعلقه راجحا من خلال نفس النذر ولا مانع منه، ولكن يتوجه على هذا الوجه الثالث هو إشكال. وياي شنو الإشكال؟ حاصل هذا الإشكال في الحقيقة هو ماذا؟ أنه ما ذكرناه سابقا أن متعلق النذر، متعلق النذر لابد وأن يكون ماذا؟ أن يكون راجحا. هاي واحد، خلصنا من هاي المشكلة. لابد وأن يكون ماذا في موردينا الصوم والإحرام أمران عباديان. فحينئذ عندهم بحث وهو أنه لابد وأن يكون متعلق النذر مقدورا، فإذا لم يكن مقدورا لا يصح تعلق النذر به. جيد، ها هنا الصوم الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات أمران عباديان، وقد ذكرتم أنتم قبل قليل على الوجه الثالث أنه لا رجحان سابق في البين. فحينئذ النذر لا يمكن لي أن يصحح العبادية بالنسبة إليهما، يعني الأمر النذري لابد أن يتعلق بما هو عبادة حتى يكون مقدورا للمكلف أن يؤتى بهما بقصد ماذا؟ بقصد امتثال أمرهما. وأنتم ذكرتم بأنه ها هنا لا رجحان سابقة في البين، فحينئذ هذان الأمران لا يمكن أن يؤتى بهما بقصد ماذا؟ بقصد امتثال أمرهما، فلا يكونا مقدورين حال تعلق النذر بهما. النذر إنما يتعلق بالمقدور، حال تعلق النذر به هذان أمران عباديان، حال تعلق النذر به لا يكون مقدورين بالنسبة لي. ليش؟ لأنه لا يمكن أن أتي بهما بقصد امتثال أمرهما قبل تعلق النذر. قبل تعلق النذر أقدر أتي بهما بقصد امتثال أمرهما؟ لأنه غير مشمولين للأمر أصلا، مو صحيح؟ غير مشمولين للأمر أصلا. فحينئذ كيف أصحح عباديتهما؟ فإذا لم أصح عباديتهما لا يكونا مقدورين بالنسبة لي. وياي؟ هذا هو الإشكال في الحقيقة. الجواب أن القدرة المعتبرة في متعلق المنذور يعني في النذر القدرة لا في زمان تعلق النذر، بل القدرة في زمان الوفاء بالنذر، وحين الوفاء بالنذر يمكن أن أتي بمتعلق النذر وهو الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بقصد امتثال ماذا؟ بقصد امتثال أمر النذر، نفس التوصل. كونه أمرا توصليا لا يعني عدم إمكان أن أتي به بقصد القربة. نعم، كونه أمرا توصليا لا يشترط أن يؤتى به بقصد القربة، هذا أكثر من هذا ماكو. أما أنه يمنع أن أتي به بقصد القربة لا، يقول أن الأمر التوصلي الغرض منه يسقط بالإتيان به كيفما يشاء. أما لو أتيت به بقصد القربة ها هنا لا يسقط، لا يسقط، ما عندهم مشكلة في هذا الجانب. وياي؟ فهما لم يؤخذا فيه شرطا، لا أنه أخذ فيه مانعا، واضح؟ فحينئذ حين الوفاء به في زمان الوفاء به يمكن أن قادر على الإتيان به بقصد امتثال الأمر، ولكن أي أمر؟ بقصد امتثال الأمر النذري حينئذ، ولذلك يتحقق الوفاء وهو مقدور بالنسبة لي. قبل تعلق النذر غير مقدور، صحيح. ليش؟ لأنه قبل تعلق النذر لا أمر في البين، فكيف أؤتي بهما بقصد امتثال أمرهما؟ وهما أمران عباديان فهما غير مقدورين. وبعد تعلق النذر حين الوفاء أقدر شنو أتي بهما بقصد امتثال أمرهما؟ فيكونا مقدورين ولو بسبب النذر. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام إلى هذا الوهم والإزاحة. شوية انتبهوا يعني. قال: وأما صحة الصوم في السفر بنذره بناء على عدم صحته فيه بدونه. سأل ما أدري بعضهم علق بأنه قال هذا لا معنى له، لأنه هذا باتفاق أهل المذهب عدم صحة الصوم في السفر ما لم يكن منذورا. وكذا الإحرام قبل الميقات فإنما هو لدليل خاص بمقام الإثبات. في الحقيقة شو يقول؟ يقول هذا الدليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات، كاشف يعني أكو في مرتبة سابقة. شا إذا أكو رجحان سابق شا ليش ما شملهما شنو عمومات الأدلتين أولية ليش ما شمل؟ قال وإنما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد أن لم يكونا كذلك، يعني ليس هناك رجحان في مرتبة سابقة، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. وإحنا جاوبنا عن هذا المعنى، لا يقال هذا إشكال زين جهذين أمرين عبادين شلون تضمنهما؟ قال لا يقال لا يجدي سيرورتهما راجحين بنفس تعلق النذر بهما، لا يكفي في عباديتهما ضرورة كون وجوب هذا إن قلت لا عباديته من خلال الأمر التوصلي من خلال الأمر النذري وياي يقول هذا الأمر النذري أمر توصلي. قال ضرورة كون وجوب الوفاء الذي هو الأمر النذري توصليا لا يعتبر لا يشترط في سقوط الأمر التوصلي إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كان وياي. قال فإنه يقال جواب المصنف عباديتهما إنما تكون لأجل كشف دليل وياي دليل صحتهما أي النار عن عروض عنوان راجح عليهما، ذاك العنوان الراجح عنوان العبادي ملازم لتعلق النذر بهما. هذا هو الجواب حينئذ، فلا بد أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرهما، يعني بقصد امتثال الأمر بحاض انطباق العنوان العبادي. قال كل هذه الأجوبة لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل أي أدلة خاصة، وإلا لو كان نقول بالتخصيص وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ أي على المتعلق عليهما من قبل النذر في عباديتهما. هاي في عباديتهما هي هاي النقطة، أنه هذا قبل تعلق النذر غير مقدور، ولا بد أن يكون متعلق النذر ماذا مقدورا. ويقول لا يكفي في أن شو غير مقدور؟ قال لأنهما ليس أمران عباديا على هذا الفرق، عفوا أنهما أمران عباديا ولا يمكن قبل تعلق النذر أن أتي بهما بقصد امتثال ماذا؟ بقصد امتثال أمرين. هذا كله على القول بأن الأمر العبادي متوقف على قصد امتثال أمره، أما الإضافة التذرية والمحبوبية وقصد المحبوبية هذا كافي. قال قصد المحبوبية مشكلة هنا نعمات من قبل النذر في عبادة بعد تعلق النذر بإتيانهما عبادة ومتقربا به منه تعالى، فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما عبادة كذلك قبل تعلق النذر إلا أنه يتمكن من الإتيان بهما عبادة بعد تعلق النذر، ولا يعتبر في صحة النذر إلا القدرة ماذا في زمان الوفاء إلا التمكن، هذا القدرة إلا التمكن من الوفاء ولو بسبب النذر. فتأمل جيدا. هذا والحمد لله رب العالمين. بلي
الملاح بالعبادة،
الملاح وين
بالعبادة
بالعبادة.